أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك إشكال سجله صاحب الجواهر رحمة الله عليه على التفصيل المتقدم عن صاحب الشرائح عليكم السلام. وحاصل هذا الإشكال يرتبط بأن كلام الفقهاء فيما نحن فيه يرجع إلى أن الوجه والكفين هل هما عورة؟ فلا يجوز النظر إليهما، أم أنهما حالهما في الحالات الاعتيادية كحال الصلاة ليس عورة؟ فإذن بتعبير صاحب الجواهر أن الكلام في مسألة النظر هل هو كالكلام في الصلاة أم أنه مغاير؟ ففي الصلاة الوجه والكفان مع إضافة القدمين ليست عورة هذه الأمور، فيجوز للمرأة أن تكشفها. فنبحث هنا هل الوجه والكفان أيضا عورة فلا يجوز النظر إليهما؟ فما فعله صاحب الجواهر رحمة الله عليه فما فعله صاحب الشرائع رحمة الله عليه من التفصيل بين النظرة الأولى والثانية مرجعه إلى أن الوجه والكفين ليسا عورة في النظرة الأولى وعورة في النظرة الثانية، وهذا في غاية الضعف. لم يبين صاحب الجواهر الوجه في كونه في غاية الضعف، هكذا قال. إذا صار واضح الفكرة، هكذا كأنه يريد أن يقول أن نزاع الفقهاء في مسألة النظر، أن جماعة من الفقهاء يقولون الوجه والكفان ليسا عورة، حالهما كالحال في الصلاة. في الصلاة المرأة تكشف الوجه والكفين، وجماعة من الفقهاء يقولون لا، يختلف حال الوجه والكفين عن الصلاة في غير الصلاة، بل هما عورة، فإذا كانا عورة فلا يجوز النظر إليه. إذن هذا هو محل البحث، هل هما عورة أو ليسا بعورة؟ طب ماذا فعل صاحب الشرائع؟ صاحب الشرائع قال ليسا بعورة في النظرة الأولى وهما عورة في النظرة الثانية، وهذا في غاية الضعف. هذا الضعف يمكن أن يرجع
إلى أحد أمرين. ليش قال في غاية الضعف؟ الأمر الأول أن يقال أن ما ارتكبه في الشرائع خرق للإجماع المركب، حيث إن الفقهاء بين قائل بعورتهما أو عورتيهما ما أدري ها؟ أي. وبين ماذا؟ قائل بالعدم. أما نأتي ليس بعورة في النظرة الأولى وعورة في النظرة الثانية خرق للإجماع المركب. فالوجه الأول في توصيف ذلك بالضعف أن كلامه منفي بعدم القول بالفصل على خلاف الإجماع المركب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال الشيء إما عورة وإما ليس بعورة، أن يكون عورة في حال وليس بعورة في حال لا وجه له. إما أن نقول هو عورة فلا يجوز النظر إليه أصلا، أو ليس بعورة فيجوز النظر إليه دائما. أما الوجه الأول أن يرجع هذا التضعيف إلى مخالفة كلام الشرائع للإجماع المركب، فنحن نعرف كما ذكرنا مرارا أن الإجماع المركب ونفي الثالث إنما يؤخذ به لو كان مرده إلى القول بعدم الفصل لا إلى عدم القول بالفصل، وبينهما فرق. صحيح المعروف بين الفقهاء قولان: جواز النظر مطلقا وعدم جواز النظر مطلقا، لكن ما يوجد في البين هو عدم قول ثالث، لا أن كلا الطائفتين اتفقتا على نفي الثالث. تذكرون مرة ذكرت هذا المثال، أنه لنفترض الفقهاء بين قائل باستحباب غسل الجمعة وقائل بوجوب غسل الجمعة، متى يصح التمسك بالإجماع المركب على نفي الحرمة أو الكراهة؟ يصح فيما لو أتينا إلى الطائفة القائلة بالوجوب، لو قلنا لهم على تقدير خطأكم في الوجوب ماذا تفتون؟ إذا قالوا نفتي بالاستحباب، وطائفة الاستحباب على تقدير خطأهم في الاستحباب كانوا يفتون في الوجوب، فكلا الطائفتين اتفقتا على نفي القول فهذا يؤخذ به. ومرة لا، يقول لو ما قلت بالوجوب كان المجال مفتوح، ممكن أقول بغير الاستحباب، والقائل بالاستحباب يقول لو ما قلت بالاستحباب كنت أقول بالكراهة بالاستحباب بالحرمة لا أدري. التفتنا؟ فإذن هنا غاية ما يوجد في المقام أنه لا يوجد قول ثالث عند الفقهاء، لا أن الفقهاء اتفقوا على نفي الثالث. فإذا هذا الوجه الأول من التضعيف لا يصح. وأما الوجه الثاني القضية تدور مدار الدليل، لا يوجد أي محظور أن يقول لنا الشارع أنه في النظرة الأولى جائزة وفي النظرة الثانية غير جائزة. إن كان يوجد دليل فثبت، إن لم يوجد دليل فبطلانه لعدم وجود الدليل. الآن مثلا أكل الميت في حال الضرورة، الميتة حرام في حال وليست بحرام في حال، وهذا كان لأجل وجود الدليل. فلو فرضنا تمت الأدلة المتقدمة لتفصيل صاحب الشرائع فلا يوجد محظور، وليكن أنه الشارع يعتبر الوجه والكفين في النظرة الأولى لا يعتبرهما عورة، أو فقل يعتبرهما عورة لكن يجوز النظر إليها، وفي النظرة الثانية يعتبرهما عورة لا يجوز النظر إليها. فإذن المدار على وجود الدليل، إن كان فلا محظور في هذا القول، وإن لم يكن فبطلانه لعدم الدليل. إذن هذا الوجه الثاني لتضعيف صاحب الجواهر لا يمكن الموافقة عليه. طيب، إلى هنا تم البحث في النظر إلى الوجه والكفين، والنتيجة التي توصلنا إليها أن الصحيحة من بين هذه الأقوال الثلاثة هو القول بالجواز مطلقا بلا فرق بين النظرة الأولى والنظرة الثانية. لكن لا تنسى أن محل النزاع فيما لو كان النظر بدون شهوة وريبة، فمن استطاع أن ينظر بهذه الطريقة فهو جائز له وإن كان بتحديق. نعم، الأولى والأفضل أن يترك ذلك، لكن تحديق مثلا يعني شوف، لأن هي في العادة مع التحديق ملازم للشهوة أو الريبة، يعني أنت تتأمل فيها وتقول هذه جميلة وكذا، هذا عادة يجر إلى الشهوة والريبة. لا، مثلا تحديق مثل هذا الذي ينظر الآن يريد أن يطابق جواز السفر، أي في مقابل الغضب، التفدنا، فهذا جائز لما عرفت من أن الأدلة الثمانية للقائل بالحرمة لم يسلم منها شيء، والأدلة التي ذكرت لتفصيل صاحب الشرائع أيضا غير سالمة، فيكفينا أصالة الإباحة للقول بالجواز مضافا إلى الأدلة المتقدمة. وبهذا تم البحث في النظر إلى الوجه والكفين. صاحب العروة رحمة الله عليه في المسألة الثالثة والثلاثين تعرض لحكم الخنثى، عبارته هكذا: الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى. طبعا، أو في المسألة 30 عفوا. طبعا هذا في باب النظر يتكلم، يعني في الموارد الذي قلنا لا يجوز للرجل أن ينظر فيها إلى المرأة، فالخنثى بالنسبة للمرأة كالرجل، لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة. والموارد التي لا يجوز للمرأة فيها أن تنظر إلى الرجل، الخنثى في هذه الموارد كالمرأة. هذا هو المقصود من هذه العبارة. طارة يقع الكلام في كون الناظر هو الخنثى، وأخرى يقع الكلام في كون المنظور إليه هو الخنثى. هذه المسألة ناظرة إلى المقام الأول، وسوف يأتي في بعض المسائل الأخرى ما يرتبط بالمقام الثاني. يمكن أن يذكر في المقام صور. الصورة الأولى أن يكون النظر إلى كل من الرجل والمرأة محل ابتلاء للخنثى بالفعل. يعني الآن هو في مجلس، يوجد رجل ويوجد امرأة، فمحل ابتلاء بالفعل. الصورة الثانية أن لا يبتلي بهما معا بالفعل، وإنما الابتلاء يكون تدريجيا. يعني الآن مبتلي بالنظر إلى الرجل، غدا سوف يبتلي بالنظر إلى المرأة. الصورة الثالثة أن لا يبتلي إلا بأحدهما، كما لو كان محبوس مؤبد مثلا مع رجال أو مع نساء، لا يبتلي إلا بأحدهما. يظهر من بعض المعلقين على العروة، بل وبعض شراحها، أن الحرام هو الصورة الأولى والثانية لا غير، دون الصورة الثالثة. إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ذهب إلى حرمة جميع الصور. أما حرمة الأولى فواضح لوجود علم إجمالي تمت أركان التنجيز فيه. فنلتفت نحن عن أي خنثى نتكلم؟ عادة عندما تطرح الخنثى في الفقه يعني الخنثى المشكل، لا الخنثى المشخص أنها امرأة أو رجل، نتكلم عن الخنثى المشكل، الخنثى التي نشخص جنسها بعد حكمها، حكم ذلك الجنس. الكلام عن الخنثى ماذا؟ المشكل. هذه الخنثى المشكل بحسب الصورة الأولى مبتلية بالنظر إلى كلا الجنسين، وهي في الواقع إما امرأة فيحرم عليها أن تنظر إلى الرجل، وإما رجل فيحرم عليها أن تنظر إلى المرأة. فعندها علم إجمالي بحرمة النظر إلى أحدهما، علم إجمالي في شبهة محصورة داخل في محل الابتلاء، يكون هذا العلم منجسا. مثل الآن عندي علم إجمالي بحرمة شرب أحد الإناءين، نتيجة هذا العلم الإجمالي ماذا؟ أن أجتنب عنهما معا. هذا العلم الإجمالي يحرم على هذه الخنثى أن تنظر إلى إما إلى هذا وإما إلى ذاك، فيجب عليها أن تجتنب عن النظر إليهما. فإذا الصورة الأولى الحكم فيها في غاية الوضوح، علم إجمالي منشس. الصورة الثانية لذهب أيضا السيد الخوئي إلى القول بحرمة النظر، فباعتبار أنه في الصورة الثانية غاية ما حصل لا يوجد ابتلاء بالفعل، وإنما الابتلاء على نحو التدريج والاستقبال، يعني اليوم مبتلي بالمرأة وغدا مبتلي بالرجل، وهذا لا يؤدي إلى خروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. لوجود الابتلاء التدريج، فأعلم إجمالا إما بحرمة النظر إلى الرجل الآن أو إلى المرأة بعد ساعة، فهذا أيضا علم إجمالي منشس، فعليه لا يجوز النظر. فإذن مقتضى الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي عدم جواز النظر في كلا الصورتين. إنما الكلام أين؟ في الصورة الثالثة، أن المفروض ماذا؟ ما عندي ابتلاء إلا بأحد الجنسين. بعد ما فينا نقول عنا علم إجمالي، لا، أعرف أني أنا محبوس مؤبد في هذا المكان، ما عندي ابتلاء إلا بصنف واحد. فهذه كيف نذهب إلى التحريم فيها؟ المحقق الكركي رحمة الله عليه في جامع المقاصد يظهر منه لزوم ترك النظر لا لأجل العلم الإجمالي كي يقال هنا لا يوجد علم إجمالي، وإنما لوجود تكليف يقيني لا نخرج عن عهدته إلا بماذا؟ إلا بترك النظر. ما هو التكليف اليقيني؟ قل للمؤمنين أن يغضوا، وقل للمؤمنات. والمفروض أن هذا الخنث إما مؤمنون وإما مؤمنات، ففي تكليف يقيني عليه. هذا التكليف اليقيني عليه لا يخرج عن عهدته إلا بترك النظر. إذن ليس من الضروري أن يكون عندنا علم إجمالي. طبعا هذا الدليل لو جرى في الصورة الثالثة يجري في تمام الصور، لا نحتاج يعني حتى لو فرضنا شخص لا يرى منجزية العلم الإجمالي، انتفدنا هذا الدليل تام أنه عندنا تكليف لا بد من الخروج عن عهدته. هذا الكلام غير تام، لأن المفروض أن الشبهة في المقام شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية، وفي الشبهات الموضوعية لا يجب الاحتياط. عندي معذر وهو أصالة البراءة والإباحة. هذا الخنثى وإن لم يكن جنسا ثالثا بل هو إما رجل وإما امرأة، لكنه يشك في شمول كل المؤمنين أن يغض، فحينئذ تجري أصالة البراءة، فلا يوجد في حقه تكليف يقيني. نعم يوجد في عالم التشريع تكليف يقيني، لكن المدار أن يوجد في حق المكلف تكليف يقيني حتى يقال يجب الخروج عن عهدته يقينا. الآن نعرف نحن حرمة النظر، لو كان هذا الخنث رجل لا يحرم عليه النظر إلى الرجل، لو كان امرأة يحرم، فإذا يشك في الحرمة، لا يوجد تكليف يقيني حتى يقال التكليف اليقيني يقتضي الخروج عن عهدته يقينا. فإذن ما ذكره المحقق الكركي في الصورة الثالثة غير تام. أما السيد الخوئي رحمة الله عليه فذهب إلى القول بالحرمة في الصورة الثالثة عن طريق العلم الإجمالي. شلون علم إجمالي في الصورة الأولى والثانية فهمناه، إما يحرم علي النظر إلى هذا أو إلى ذاك، هذا في علم إجمالي. أما هنا المفروض هذا الخنثى لم يبتلي إلا بجنس واحد، فكيف يحصل العلم الإجمالي؟ يقول بهذه الطريقة. لنفترض هذا الخنثى قد حبس مع رجال، فعنده علم إجمالي إما يحرم عليه النظر إليهم لو كان هو امرأة، وإما يجب عليه الجهر في صلاة الصبح. ما تتعجب، لفت عندنا علم إجمالي. الآن لو كان هذا الخنثى امرأة فيحرم عليه النظر إلى الرجال، ولو كان رجل صحيح لا يحرم لكن يجب عليه ماذا؟ الجهر في صلاة الصبح، يحرم عليه الإخفات. فعندنا علم إجمالي بين هذين التكليفين. مثلا هذا من باب المثال ذكره السيد الخوئي، لا ينحصر الأمر به. فيكون نظير أي علم إجمالي، لو علمت إجمالا إما يجب علي الإنفاق على زيد، وإما يجب علي إطعام عمرو، علمت إجمالا. هذا العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ الاحتياط بالإنفاق على زيد وإطعام عمر، فحاله كحال سائر العلوم الإجمالية، يكون منجزا. فمقتضى الاحتياط أن يجتنب هذا الخنث المحبوس مع الرجال عن النظر إلى الرجال. والحمد لله رب العالمين. تعليق على ذلك يأتي غدا إن شاء الله. كيف؟ أي نعم، باعتبار كلامنا من هالجهة، نعم حتما. عليكم السلام. أحكم الله بالخير والعافية.